الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس شيك مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس شيك مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من جرى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار. نبدأها بالعناوين. مستوطنون صهاينة يجددون اقتحام الأقصى، والاحتلال يواصل مخططات التهويدية في المسجد المبارك. استشهاد 3 مقاومين في عملية اغتيال جبان نفذتها قوات الاحتلال في جنين، والفصائل تتوعد. وبعد عملية تل أبيب البطولية، الاحتلال يقر بفشل المنظومة الأمنية في منع العمليات الفدائية. ومن العناوين للتفاصيل يقرأها لحضراتكم خالد العبد الله. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث اقتحم عشرات المستوطنين المسجد المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الصهيوني. ونظم المقتحمون جولات استفزازية في باحات المسجد، وأدوا طقوسا تلمودية في منطقة باب الرحمة. هذا وواصلت قوات الاحتلال التضييق على دخول المصلين الوافدين من القدس والداخل المحتل للأقصى، ودققت في هوياتهم واحتجزت بعضها عند أبوابه الخارجية. هذا ويتعرض باب الأصباط، أحد أهم أبواب المسجد الأقصى المبارك، لانتهاكات صهيونية عدة بهدف تهويده وجعله مدخل إضافيا للمستوطنين المقتحمين المسجد المبارك. الزميل رفعت سعيد يستعرض لنا أبرز هذه المخاطر التي تهدد باب الأصباط في التقرير التالي.
محاولة صهيونية لا تنتهي للسيطرة على باب الأصباط باعتباره أحد أهم أبواب المسجد الأقصى المبارك وخط الدفاع الأول عنها. ومنذ اليوم الأول لاحتلال مدينة القدس عام 1967، وباب الأصباط يتعرض لانتهاكات صهيونية متكررة، تمثل أبرزها في إجراء حفريات في محيطه وإقامة حواجز عسكرية في محيطه، بالإضافة إلى نصب كاميرات مراقبة عالية فوقه بهدف مراقبة المصلين الوافدين للمسجد الأقصى والتضييق عليهم. ويهدف الاحتلال من وراء انتهاكاته بحق الباب إلى تحويله إلى باب إضافي لاقتحامات المستوطنين الصهاينة للأقصى وحشد أكبر عدد ممكن منهم وتسهيل وصول آليات وباصات الاحتلال للمسجد الأقصى المبارك فضلا عن التحكم بكامل المنطقة الشرقية منه. كما يسعى الاحتلال لإقامة كنيس يهودي في منطقة الباب لقربه من باب الرحمة. ويعد باب الأصباط من الأبواب الأصلية الأربعة التي بناها السلطان العثماني سليمان القانوني وظل المدخل الرئيسي للمسجد الأقصى على مدى العصور، كما مثل أيقونة لهبة البوابات الإلكترونية التي انطلقت قبل 6 أعوام من الآن، إذ تحول إلى ميدان رئيسي لاعتصام المقدسيين رفضا لإجراءات الاحتلال بحق مسجدهم المبارك، حتى تمكنوا بصمودهم وبعد 15 يوما من إزالة البوابات الإلكترونية وإفشال مخططات الاحتلال. وشهد باب الأصباط عمليات فدائية عدة، عمليات أوجعت الاحتلال الصهيوني وأربكت حساباته وأثبتت أن الباب سيظل يشكل علامة فارقة في النضال الفلسطيني وصمود أهل القدس رغم كل محاولات الاحتلال للسيطرة عليه والاستفراد به.
وإلى قلاع المقاومة، حيث استشهد 3 مقاومين مساء اليوم في عملية اغتيال نفذتها قوة صهيونية قرب دوار عرابة جنوب جنين شمال الضفة الغربية. وأكدت مصادر محلية أن القوة الصهيونية أطلقت النار بكثافة تجاه مركبة فلسطينية قرب دوار عرابة وانتشرت في محيطها ومنعت المواطنين وطواقم الإسعاف من الاقتراب منها بعد أن تأكدت من تصفية من بداخلها. سحبت المركبة واحتجزت من بداخلها وانسحبت من المنطقة. وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال إن قوة خاصة أقدمت على تصفية خلية مسلحة في منطقة جنين. ووفق مصادر فلسطينية فإن الشهداء الذين التقوا في عملية الاغتيال هم نايف أبو سويس وخليل أبو نعسة وبراء كرامة. بدورها أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية أن الجريمة التي ارتكبها الاحتلال في جنين هي عدوان على الشعب الفلسطيني بكامله. وقالت الفصائل في بيانات منفصلة أن الاحتلال سيدرك عما قريب أن حماقته وإرهابه ستقابل برد قوي من المقاومة وأن صهاينة القدس لا تفرط أبدا بدماء مجاهديها وقادتها. وشددت الفصائل على أن المقاومة هي السبيل والنهج الذي يمثل الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن المقاومة لن تضعف أبدا بفعل جرائم الاحتلال، بل ستزداد قوة وعزما وإصرارا على المضي في القتال والمواجهة. وعن سياسة الاغتيالات التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق الفلسطينيين، يقول القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عبد العليم دعنا:
هذه ليست أول عملية تقوم بها إسرائيل بمحاولة يعني ضرب وقتل الشباب الفلسطيني. إن هذه سياسة منذ بدأ الكيان الصهيوني على أرض فلسطين وهو يستخدم هذه السياسة، طبعا محاولة من لتطهير الأرض الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه. والفلسطينيين يدركون تماما ماذا يريد الكيان الصهيوني وما هو أيديولوجية الفكر الصهيوني إزاء شعبنا. نحن نقول أن محاولاتهم أكثر من 70 سنة و80 سنة و90 سنة وهم يحاولوا القضاء على الشعب الفلسطيني ويقولوا إحنا استلمنا أرض بلا شعب وإحنا شعب بلا أرض فلذلك إحنا نستحق هذه الأرض. بعد والآن لما أدركوا إنه الفلسطينيين والعالم أدرك إنه الفلسطينيين حتى أكبر عدد سكان من اليهود في جميع أنحاء العالم وإنه الفلسطينيين في فلسطين المحتلة أكبر من عدد اليهود الموجودين في فلسطين المحتلة، بدأت يعني تأخذ صور أخرى عملهم لتهجير الشعب الفلسطيني ولمحاولة إبعادهم عن أرضهم ولإبعادهم عن وسائل إنتاج ومحاولة يعني سيطرة على وسائل إنتاجهم من أرض وتدمير بيوتهم واعتقال أبنائهم. وكل هذه عمليات محاولة لتطفيش الشعب الفلسطيني، ولكن الشعب الفلسطيني يدرك تماما أنه لا يوجد أرض غير أرضهم وبلاد غير بلادهم يعيشون فيها، يعني لا يوجد أرض إلا فلسطين.
نبقى في قلاع المقاومة، حيث شكلت عملية إطلاق النار التي نفذها ابن مدينة جنين كامل أبو بكر في مدينة تل أبيب وأسفرت عن مقتل شرطي وإصابة مستوطنين اثنين صدمة كبيرة لدى المنظومة الصهيونية التي سجلت إخفاقا أمنيا واستخباراتيا جديدا لكون المنفذ هذه المرة مطلوب لجيش الاحتلال وجهاز أمنه الشبك. تساؤلات كثيرة أثرتها العملية التي جاءت لتجدد التأكيد على وحدة الساحات في الذكرى الأولى للمعركة بخروج أبو بكر من جنين نحو تل أبيب بعد عملية عسكرية كبيرة فاشلة شنتها قوات الاحتلال لإخماد المقاومة في جنين ومخيمها. التفاصيل في تقرير الزميلة رايا فرحات.
بميزة جديدة تكرر سيناريو العمليات الفدائية في تل أبيب، المنفذ من مقاومي جنين المطلوبين لدى جيش الاحتلال وجهاز أمنه الشبك، بخلاف المنفذين السابقين الذين ليس لهم سجل لدى المنظومة الأمنية، كما كانت تبرر دائما فشلها بإحباط العمليات في الكيان الإسرائيلي. فما هو مبررها هذه المرة؟ لا شيء سوى الفشل، بل والفشل الكبير في رصد الشاب كامل أبو بكر الذي شق طريقه من جنين إلى تل أبيب التي أصبحت في الآونة الأخيرة هدفا للمقاومين في جنين، وتخضع يفترض لإجراءات أمنية مشددة، إذ أن مجرد الوصول إليها يعد إخفاقا للاحتلال الذي تحدث مرات عديدة عن إنذارات لوقوع عمليات ونصب حواجز عسكرية وتدقيق وتفتيش لكل من يشتبه به. الإخفاق الأمني الذريع اعترفت به الأوساط الإسرائيلية عبر وسائل إعلامها التي أثارت تساؤلات حول كيفية نجاح من يوصف بالمطارد بدخول عمق الكيان وتنفيذ عملية إطلاق نار أوقعت قتيلا من الشرطة وجريحين من المستوطنين. العملية التي جاءت في ذكرى معركة وحدة الساحات شكلت صدمة عنيفة في المنظومة الأمنية سيكون لها ما بعدها بحسب خبراء في الشأن الإسرائيلي، سيما أنها جددت التأكيد على وحدة الساحات فلسطينيا في وجه الاحتلال، وأن المنفذ خرج من جنين بعد عملية عسكرية كبيرة شنتها قوات الاحتلال على المدينة ومخيمها في محاولة يائسة لإخماد المقاومة وتدمير بنيتها التحتية، ما يثبت فشل حلول الاحتلال الأمنية والعسكرية. على العكس تماما، فإنها تزيد الإحباط لدى الشارع الإسرائيلي الذي وصلت المقاومة لأكثر الأماكن تحصينا فيه. وأمام حالة الاستنزاف وتبدد الردع، تحاول قوات الاحتلال استعادة هيبتها باقتحام منزل عائلة الشهيد أبو بكر في قرية رمان غرب مدينة جنين وأخذ قياساته تمهيدا لهدمه، سياسة انتقامية تتبعها في كل مرة لتعويض فشلها أمام إرادة المقاومة وتصاعد عملياتها.
حذر جهاز الشباك الصهيوني رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو من أن الإرهاب الصهيوني سيؤدي إلى تصعيد عمليات المقاومة الفلسطينية. وبحسب صحيفة يدعوت أحرونوت، فإن رئيس الشباك رونين بار قدم نتنياهو تحذيرا استراتيجيا حول الوضع في الضفة، جاء فيه أن استهداف الفلسطينيين وأملاكهم سيؤدي إلى تنفيذ عمليات مسلحة فلسطينية. ووفقا للصحيفة، فأن رئيس أركان جيش الاحتلال هيرتسي هاليفي حذر من أن الإرهاب الصهيوني يزيد المحفزات لتنفيذ المقاومة الفلسطينية عمليات فدائية ضد أهداف صهيونية. وعن تحذيرات قادة الاحتلال من تفجر الأوضاع في الضفة، يقول الخبير في الشؤون الإسرائيلية جلال رمانة:
تقرير الشباك يعتمد على لغة الأرقام، يعتمد على لغة الإحصاء، وبالتالي هو يقوم بجمع البيانات من المناطق جميعها وإدخالها إلى الإحصاءات والخروج بتقدير هذا الواقع. أن يتم تسريب مثل هذا التقرير إلى وسائل الإعلام وعلى لسان رئيس الشباك ولمن لرئيس الوزراء نتنياهو، هذا فعلا أن الواقع خطير جدا. وما حدث بالأمس في قرية برقة حيث ارتقى الشهيد قصي معطان على يد اثنين من المستوطنين، ويبدو أن أحد المستوطنين هو من المقربين جدا، إما لابن كبير أو لسمورتيج، ويعتبر من اللجنة الانتخابية الداعمة لأحد الحزبين، حيث أن التفاصيل ستأتي شيئا فشيئا. نربط هذا الحدث بما حدث في قرية طرمسعية، بما يحدث بشكل شبه يومي، رشق الحجارة وأعمال العبدة على الشوارع الالتفافية في الضفة الغربية، وما حدث قبل نحو الأسبوعين في إحدى قرى رام الله. وبالتالي كل هذه الأحداث يمكن أن تؤدي إلى ردة فعل عكسية من قبل الفلسطينيين، على الأقل من أجل الدفاع عن أنفسهم، إن لم يكن بهدف المقاومة أو إبعاد الاحتلال. على كافة الأحوال سوف تظهر إسرائيل وجيشها بمظهر العاجل.
وإلى ملف الحركة الأسيرة، حيث طالبت عائلة الأسير قصي جمال الخضر من مخيم الأمعري بمعلومات من المجمعيات الحقوقية عن ابنها المضرب عن الطعام منذ 9 أيام، احتجاجا على اعتقاله الإداري والذي يعاني حالة صحية مزمنة. استمرار خضر في إضرابه يأتي توازيا مع إضراب يخوضه 4 أسرى آخرون احتجاجا على الاعتقال الإداري، ومن بينهم الأسير كايد الفسفوس، في وقت أرجع فيه الأسر الإداريون وجبات الطعام كجزء من برنامج الخطوات النضالية رفضا لاعتقال إداري. التفاصيل في التقرير الزميلة رشا مصطفى.
عائلة خضر من مخيم الأمعري في البيرة تستذكر فرحة الإفراج عن ولدها قصي قبل نحو 8 أشهر، في حينها لم يسمح سلف الاحتلال لهذه العائلة بعيش تجربة حرية ابنها لأكثر من 20 يوما، ليعاد اعتقاله مجددا والزج به في أتون الاعتقالات الإدارية غير المتناهية. وإضافة إلى ألم الاعتقال الإداري والخوف على صحة ابنها المصاب بحالة التهاب الأذن الوسطى واختلال التوازن، تعيش عائلة خضر التي عانت سابقا الكثير من اعتداءات الاحتلال اليوم قلقا من نوع آخر بعد انضمام الأسير قصي قبل أكثر من أسبوع إلى ركب المضربين عن الطعام، احتجاجا على عدم وجود سقف زمني لاعتقاله.
صحته كمان جسدية والبنية الجسدية مش جيد، يعني اتصل علينا الدكتور وحكى لنا انه ان شاء الله بدهم يتوجهوا لإله عسبة يطمنونا كيف صحته كيف هو، ان شاء الله بس يطمنونا على صحته، بس لسه ما الدكتور يعني نستنى التلفون منهم انهم يرجعوا لنا التلفون يطمنونا.
قصي واحد من 5 معتقلين يواصلون اضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال، وهم سيف حمدان وأسامة خليل وصالح ربيعة، اضافة الى كايد الفسفوس. وجاء تحرك المضربين عن الطعام بالتوازي مع تحركات على مستوى قضية المعتقلين الإداريين بشكل عام، إذ أرجع الأسرى الإداريون البالغ عددهم 1200 وجبات الطعام ليوم واحد رفضا لاعتقالهم التعسفي كجزء من برنامج نضالي مفتوح ومتصاعد وشامل ضد جريمة الاعتقال الإداري، في وقت كشفت فيه هيئة شؤون الأسرى أن سلطات الاحتلال صعدت بشكل كبير جدا ولافتا من إصدار الأوامر الإدارية بحق الأسرى والمعتقلين، إذ أصدرت منذ بداية العام الحالي 1600 أمر ما بين تجديد وجديد، الأمر الذي رفع أعداد الأسرى الإداريين بشكل غير مسبوق منذ بداية العام.
بهذا نصل للختام والعناوين الرئيسية. مستوطنون صهاينة يجددون اقتحام الأقصى والاحتلال يواصل مخططات التهودية في المسجد المبارك، استشهاد 3 مقاومين في عملية اغتيال جبانة فذتها قوات الاحتلال في جنين والفصائل تتوعد. وبعد عملية تل أبيب الوطولية، الاحتلال يقر بفشل المنظومة الأمنية في منع العمليات الفدائية. في أمان الله وإلى فلسطين اليوم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وب
بحمده تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا فلسطين اليوم. معركة وحدة الساحات بذكرها الأولى وحدة الوطن والشعب محور حديثنا في هذا اللقاء. البداية مع فقرة ألف باء فلسطينية.
ألف باء فلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم. في هذه الفقرة أعزائنا نتعرف بشاعر فلسطيني تنوع شعره بين المقطوعات والقصائد، يلتزم الوزن والقافية، يهتم موضوعيا بقضايا عصره وبخاصة فلسطين والمقاومة، تشيع في قصائده روح الأمل والتفاؤل بمستقبل الأمة العربية والإسلامية، يتفاوت مستوى الخطابية والتقرير في القصيدة تبعا للموضوع الذي تثيره. شاعرنا وأديبنا هو عبد الهادي كامل الحاج. أيها الأطاب، ولد شاعرنا عام 1908 في بلدة سباستية، إحدى قرى مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة، وعاش حياته في فلسطين وسوريا والأردن. تلقى شاعرنا تعليمه الابتدائي في مدرسة سباستية بمسقط رأسه، ثم التحق بالمدرسة الإصلاحية بنابلس فأنهى دراسته الثانوية، وتابع دراسة هندسة اللاسلكي ووصل إلى رتبة مفتش عام 48. كما عمل في هيئة الصليب الأحمر بدمشق، وشغل منصب مفتش في وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين، ثم أصبح مديرا لمنطقة دمشق، فمديرا عاما للشؤون الاجتماعية في وكالة الغوث، وقبل أن يتقاعد عن العمل. ومن دمشق انتقل للاستقرار في عمان في الأردن، وظل ملتزما بيته حتى توفاه الله في 28 من تشرين الثاني نوفمبر عام 1996. صدر لشاعرنا عبد الهادي كامل الحاج عام 1998 ديوان قلب شاعر في العاصمة الأردنية عمان، والذي نشر بعد رحيله، وقدم له نجله غياث عبد الهادي كامل، وله قصائد عديدة نشرتها صحف ومجلات عصره، منها جريدة فلسطين والتي كانت تصدر في يافا، ومجلة يافا بعمان، بالإضافة إلى مجلة الأديب في العاصمة اللبنانية بيروت. نال شاعرنا الحاج الجائزة الأولى في مسابقة شعرية أعلنتها هيئة الإذاعة البريطانية عام 1942 عن قصيدة الوحدة العربية، كما نال الجائزة الأولى في مسابقة شعرية في سوريا عن قصيدة الأم، والجائزة الثانية في مسابقة نظمتها الإذاعة الفلسطينية. أعزائنا إخوتنا أخواتنا، نتعرف أكثر على شاعرنا عبد الهادي كامل الحاج من خلال كتاباته، فاخترنا لحضراتكم من نتاجه الشعري قصيدة بعنوان الانتفاضة، فيقول فيها: حي الجهاد وفتية أحرار اتخذوا الجهاد عقيدة وشعارا، واهتف بأبطال الحجارة قائلا: مرحى لكم شرفتم الأحجار. تلك الحجارة في يديكم لوعت، ظفرت لكم تلك الحجارة غارا. كانت حجارا قبلكم فغدت بكم تلك الحجارة فضة ونضارا. وتحية للانتفاضة والأولى يهبونها المهجات ليل نهارا. يا أيها الأبطال بورك فيكم أكرم بكم في أرضنا أبرارا. أنتم على درب الفخار منائر أبدا تشع على الدنا أنوارا. تهدي سبيل الحائرين بنورها أيانا ساروا يمنة ويسارا. سطرتم بدم البطولة والفدا أسطار مجد بوركت أسطارا. وخططتم بيد النضال صحائفا ألقا تشع وسؤددا وفخارا. جدتم وما جود أراه كجودكم بذلا لنفس أو دما مدرارا. أعوام قد مرت وأنتم وحدكم في الساح إلا العزم والإصرار. وتقارعون عصائبا وكتائبا لعدوكم بل جيشه الجرارا. والمسجد الأقصى وقفتم خلفه سورا فصار بعزمكم أسوارا. قالوا صغارا عنكم وبأنكم لما تزالوا فتية أغرارا. ونسوا بأن بكل فرد منكم عزم الجبال وماردا جبارا. لما دعا داعي الجهاد سعى له قبل الأوان وسابق الأعمار. متحديا جيش الغزاة وبطشهم وسلاحهم وحديدهم والنار. ما ضركم صغر السنين وفيكم همم تركنا من الصغار كبارا.
في ختام فقرة ألف باء فلسطينية نشكر الزميلة منار لتناولها نموذج من أعمال الشاعر الراحل عبد الهادي كامل الحاج. مستمعينا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. معركة وحدة الساحات بذكرها الأولى وحدة الوطن والشعب محور حديثنا في هذا اللقاء. وإلى العناوين. في ذكراها الأولى، ما المعادلة التي أرستها معركة وحدة الساحات في مواجهة الاحتلال؟ كيف يقرأ الكيان على المستويين العسكري والسياسي المعركة في هذه الذكرى؟ هل ستقتصر أي مواجهة في المستقبل مع العدو على العنصر الفلسطيني؟ تحل اليوم الذكرى السنوية الأولى لمعركة وحدة الساحات التي اندلعت في 5 أغسطس عام 2022 عقب اغتيال الاحتلال قائد المنطقة الشمالية لسرايا القدس تيسير الجعبري في غارة جوية استهدفته في حي الرمال بقطاع غزة. مئات الصواريخ أطلقتها سرايا القدس على المدن والبلدات المحتلة أظهرت زخما عسكريا وترابطا ميدانيا وأفشلت محاولات تشتيت ساحات المقاومة، كما أخلت بتوازن الاحتلال ودفعته لاستجداء وقف إطلاق النار. التفاصيل في تقرير الزميلة امتثال الأشقر.
الخامس من آب أغسطس عام 2022 موعد علم لاستحضار معركة وحدة الساحات. يومها كان قد آن الأوان لانكسار قوة توصف بالعظمى بسواعد المقاومة المتمرسة واحتضار الشعارات الرنانة للكيان وجيشه.
كانت غاصت قبلها سرايا القدس في سيف القدس وصيحة الفجر وغيرهما من المعارك، وأكدت أن ساحات المقاومة موحدة ومترابطة وصولا إلى لحظة الإثبات بالفعل. سجلت المعركة دروسا قاسية ومفاجئة وفشلا مدويا للاحتلال الذي أراد فصل الضفة عن غزة والاستفراد بالقطاع وعزله وضرب مصداقية المقاومة. واعتقل جيش الاحتلال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بسام السعدي. أقدم بعدها على اغتيال قائد المنطقة الشمالية بسرايا القدس تيسير الجعبري ورفيق دربه سلام عابد في غارة جوية استهدفت مبنى برج فلسطين في حي الرمال. وفي اليوم التالي استهدف قائد المنطقة الجنوبية بالسرايا خالد منصور بغارة جوية برفح، جريمتان تفجر من بعدهما الطوفان وانطلقت صفارة البهاء.
وليعتبر هذا الأمر أمرا ميدانيا لكافة قواتنا بالتصرف حسب الخطة الموضوعة في مواجهة هذا العدوان.
عند تسعة البهاء إذن وردا على الاغتيال، بدأت سرايا القدس إطلاق مئات الصواريخ تجاه المستوطنات المحاذية للقطاع والمدن والبلدات المحتلة، تل أبيب وبئر السبع وأسدود وعسقلان ونيتيفوت وسديروت ومطار بن غوريون، بل افترشت صواريخ المقاومة تراب فلسطين المحتلة كاملا، وكانت كلها تحت مرمى نيران المقاومة وصواريخها التي كانت متسارعة كعنوان عريض في سماء فلسطين للنصر القادم. استمرت المواجهة أكثر من 50 ساعة بشكل متواصل في ظل حالة استنفار تامة وزخم عسكري أظهرته السرايا وإدارة ميدانية عالية ومتكاملة بأدواتها وصواريخها المتطورة، وذلك شل مناح الحياة في الكيان وأعجزه أمام معادلات الردع والرعب التي أرستها سرايا القدس قلبا وقالبا، إذ قابل ذلك رفع الكيان حالة التأهب، فارع المستوطنون إلى الملاجئ وفرض حظر للتجوال، وتعالت الانتقادات من الجمهور الإسرائيلي للمستويات السياسية والعسكرية. تبددت أوهام الاحتلال ورهاناته على زعزعة أقدام المقاومة أو تفتيت بنيتها، ولم يعد هناك مجال للشك بأن فلسطين موحدة أرضا وقضية ومسارا، وأن المقاومة حجر أساس للتحرير وسلاح بتار لرقاب المحتلين، وأن قدراتها تتنامى بشكل متسارع وميدانها نشط للإعداد والتجهيز لتسجل كل مرة تجربة فريدة من نوعها يتمترس خلفها الشعب الفلسطيني بكل قوة، وذلك رسم معادلات خطرة على قادة الاحتلال. مال الكيان يومها لكفة الانهزام واستجد الوساطة المصرية، وتم وقف إطلاق النار وفقا لشروط حركة الجهاد الإسلامي التي أملتها كمد حاضر على الطاولة. وكان عمر المعركة 3 أيام ب48 شهيدا، بينهم 12 شهيدا من قادة سرايا القدس و16 طفلا وإصابة 360 فلسطينيا. أما إسرائيليا فبعد التعتيم الإعلامي الشديد أعلن عن مقتل 13 مستوطنا إضافة إلى الخسائر المادية الهائلة.
شكرا للزميلة امتثال الأشقر مراسلتنا في الأراضي المحتلة، ونرحب في لقائنا هذا بالأستاذ صلاح الدين القرى الكاتب والمحلل السياسي. سيد صلاح الدين حياكم الله، أهلا بكم في لقاء.
يا هلا بكم.
سيد صلاح الدين، التراكم الذي جاء بعد معركة وحدة الساحات ونتائجه، إلى ماذا أفضى هذا التراكم على أرض الواقع؟
مسألة معركة وحدة الساحات وما نتج عنها من تداعيات، إن على صعيد مسار المقاومة أو معادلة الصراع مع العدو الصهيوني أو على داخل الكيان، مسألة دفعت بتغيير ركن أساسي من أركان المواجهة مع هذا العدو. أن معركة الساحات جاءت بعد كان العدو قد اعتدى على عمليات اغتيال وعمليات اعتقال دون أي رد على المستوى الفلسطيني. معركة وحدة الساحات جاءت بعد اعتقال الاحتلال للشيخ بسام السعدي في الضفة الغربية واغتيال تيسير الجعبري القائد العسكري قائد المنطقة الشمالية بسرايا القدس، جاء الرد من قبل حركة الجهاد الإسلامي على مسألة عملية الاعتقال هذه. كان العدو يظن أنه بتناول مسؤولين من تنظيم واحد فقط عملية الرد لن تكون إذا لم تقف جميع التنظيمات بجانب بعملية الرد، ولكن حركة الجهاد الإسلامي وسرايا القدس اتخذت على عاتقها عملية الرد، وبدأ الرد من قبل مناضلي أو مجاهدي حركة الجهاد الإسلامي وسرايا القدس على العدو الذي رقمته هذه العملية أنها وضعت كافة أراضي فلسطين المحتلة، كافة مستوطنات العدو إن بجوار القطاع أو بعيدا عن جوار القطاع ضمن الدائرة النارية لسلاحها وصواريخها، مما دفع عملية معادلة الصراع أو عامل معادلة الصراع، إضافة عامل جديد لعوامل معادلة الصراع مع هذا العدو، يتمثل بأن مواجهة فصيل واحد من فصائل المقاومة الفلسطينية يجب أن يضرب له حساب. ومعركة وحدة الساحات جسدت أيضا أن ما يجري في الضفة الغربية ليس بعيدا عن غزة، وما يجري بغزة ليس بعيدا عن الضفة الغربية، وكذلك الأمر ما يجري إن في الضفة أو بغزة ليس بعيدا عن الداخل المحتل أراضي 48. وهنا ما دفع نرى النتائج على هذا الصعيد أن تصاعد المقاومة على مستوى الضفة الغربية تطور، وهناك إذا لو رجعنا ما منسوب العمليات على مستوى الضفة ما بعد مع معركة وحدة الساحات نرى أن ارتفاعا في هذا المنسوب مما جعل العدو يضرب حساب. نعم. أن
يعني هنا السؤال سيد صلاح الدين يعني عن التأثير الإيجابي أو مدى التأثير الإيجابي من الناحية الفلسطينية والسلبي على الاحتلال على مستوى الجبهة الداخلية.
على المستوى الفلسطيني أن معركة وحدة الساحات كما سبق وذكرت جعلت أن معركة المواجهة مع العدو الصهيوني معركة الكل الفلسطيني وعلى كافة الأرض الفلسطينية. نرى أن ما بعد معركة الساحات تطور العمل للمقاوم على صعيد الضفة الغربية، وهذا ما يربك الاحتلال اليوم، وما زالت زيوله جارية حتى الآن. يعني البارحة رأينا مسألة كثير مهمة، عملية في تل أبيب قام بها الشهيد كامل أبو بكر، وما وسبقها عدة عمليات مشابهة لهذه العملية، وهو ما أربك الاحتلال بأن الإنسان الفلسطيني الذي كان مبعد عن ساحة النضال أو ساحة الكفاح المسلح الآن يتحرك على كافة الأرض ويعمل إلى جانب المقاومة، وهذا ما شكل حاضنة شعبية للمقاومة على الصعيد الفلسطيني ككل.
نعم.
على الصعيد السلبي باتجاه الاحتلال من ناحية الاحتلال، مسألة معركة وحدة الساحات وما جسدته من عنوان أساسي، عنوان وحدة الساحات.
نعم.
في مسألة كثير مهمة أنه كانت المعركة انطلق العدو بهذه المعركة على أساس الانفراد بحركة الجهاد الإسلامي وسرايا القدس، ولكنه تفاجأ أن المحللين العسكريين داخل الكيان قالوا إذا كانت المعركة مع فصيل واحد من الفصائل الفلسطينية والنتيجة كذلك، أننا لا نستطيع بقوة عسكرية تعد السادس قوة في العالم قادرين على حصر تنظيم واحد في زاوية، فإذا لو دخلت علينا نضر حساب أن التنظيمات الثانية لو دخلت المعركة أو التنظيمات الباقية على الساحة الفلسطينية لو دخلت المعركة إلى جانب سرايا القدس ماذا ستكون النتيجة؟ وهنا كانت يعني التساؤل الكبير اللي كان على صعيد المحللين العسكريين داخل كيان الاحتلال كان هو السؤال التالي، أنه هذا فصيل نواجهه ولا نستطيع حسم المعركة معه، لو دخلت الفصائل الباقية في هذا الصراع ماذا ستكون النتيجة؟
يعني هل هذا يعني أن وحدة الساحات انطلقت وبعدها ليس كما قبلها؟
بصراحة ما نجد ما نراه اليوم على الأرض من خلال مواجهات مع العدو الصهيوني على صعيد الضفة الغربية يشير تماما إلى أن العدو يدرك تماما ما تعنيه وحدة معركة وحدة الساحات، يقوم بعملية يومية لمواجهة أو اعتقال مقاومين في الضفة الغربية. ولكن المسألة عندما ينطلق العدو بشكل يومي لعملية مواجهة المقاومين على صعيد الضفة الغربية، هذا يعني أن معركة وحدة الساحات تركت آثارها وتركت بصماتها بشكل واضح وجلي على صعيد معادلة الصراع مع هذا العدو، نظرا لأن عملية الحراك الذي تقوم به قوات الاحتلال على صعيد الضفة الغربية يوميا. وأخيرا شاهدنا معركة جنين وما أفرزته هذه المعركة من قبل المقاتلين في جنين ومواجهة العدوان، هذا يؤكد تماما أن تطور العمل الفدائي وتطور المقاومة وتطور النوعية في هذا العمل يجري على صعيد كمي وعلى صعيد تراكمي. وهنا يضرب العدو بدأ بعمل حساباته على بهذا الصدد، نظرا لاتساع انه لو انطلقنا في غزة سنواجه غزة، لن تكون غزة لوحدها.
نعم.
هنا ستكون الضفة الى جانب غزة. لو انطلقنا باي عمل بالقدس سينتقل. نعم. هذا العمل لكافة الضفة.
طيب سيد صلاح الدين، هل معادلة المواجهة مع العدو تقتصر على العنصر الفلسطيني أم أن لمحور المقاومة في المنطقة دورا في هذه المعادلة؟
بصراحة هناك مسألة في المدة الأخيرة، كان هناك توجه من قبل الاحتلال وعملية اعتداء في عدد من مناطق الضفة وكذلك الأمر على صعيد القدس المحتلة، وهنا تحركت المقاومة من جنوب لبنان، وكما رأينا أطلقت المقاومة عدة صواريخ من جنوب لبنان على المستوطنات في الشمال، وبدأ العدو يعمل حسابه هنا بهذا الاتجاه أن وحدة الساحات ليس هي محصورة. نعم، وحدة الساحات كعنوان أساسي ما تشير إلى الساحات في فلسطين، غزة، الداخل المحتل، القدس، الضفة الغربية.
نعم.
ولكن دخل عنوان جديد على الإطار هذا وهو وحدة الجبهات. وهنا وحدة الجبهات كما رأينا أنه عدة صواريخ انطلقت من جنوب لبنان لتقول للعدو الصهيوني أن الداخل الفلسطيني ليس وحده في الصراع، بينما أيضا الجبهات التي هي في جوار فلسطين بدأت تعد العدة لعملية معادلة تشمل جميع وحدات المقاومة أو قوى المقاومة في المنطقة، نظرا للوحدة لعملية وحدة المصير التي تؤكد الصراع الفلسطيني إما على لبنان ولا سوريا ولا إيران ولا العراق. وهذا بدأ عملية تحليل يضرب له حساب أو عملية يضرب لها حساب على صعيد أركان الاحتلال، وبدأ الحديث عنها.
نعم.
إنه لو بدأنا في معركة في منطقة ما على الساحة بالداخل المحتل في فلسطين بالضفة الغربية وبغزة، هنا لو انطلقت جبهات أخرى، هل الجيش قادر على التعامل بزمن واحد بتوقيت واحد مع هذه الجبهات ككل؟ هذه الأسئلة تطرح اليوم على صعيد قيادة أركان الاحتلال، وحتى الآن يتخوفون من هذا التوجه أن تكون وحدة الساحات ووحدة الجبهات موحدة وينتقل العمل بشكل جماعي رغم كل ما يفعلونه.
أحسن.
من أجل تفكيك هذه الساحة.
شكرا لك الأستاذ صلاح الدين القراء، الكاتب والمحلل السياسي.
يا هلا بكم.
فيذكرك أيام خيبة.
سمعينا الكرام، نشكر الأستاذ صلاح الدين القراء الكاتب والمحلل السياسي على مشاركته القيمة في هذا اللقاء، فلسطين اليوم، معركة وحدة الساحات في ذكرها الأولى، وحدة الوطن والشعب كان محور حديثنا في هذا اللقاء، و في ذكرها الأولى ما المعادلة التي أرستها معركة وحدة الساحات في مواجهة الاحتلال، وأيضا قراءة الكيان الصهيوني على المستويين العسكري والسياسي للمعركة في هذه الذكرى، وأيضا هل ستقتصر أي مواجهة في المستقبل مع العدو على العنصر الفلسطيني، هي المحاور التي ركز أو تركز الحديث حولها في هذا اللقاء مع الأستاذ صلاح الدين القرى. ننتقل بكم إلى فقرة أخرى أو الفقرة الأخيرة في هذا اللقاء مستمعينا الكرام، ماذا عن تطور الأوضاع داخل كيان الاحتلال على أرضية الصراعات الدائرة بشأن التعديلات القضائية؟
صراع البوتقة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأفاضل. تقدم المدير العام لما تسمى وزارة التعليم في الكيان أساف بيتسلائيل باستقالته من منصبه، وذلك بسبب الوضع السياسي في الكيان. وقالت وسائل إعلام عبرية إن أساف أعلن استقالته من منصبه مقابل استمراره في العمل في منصبه العسكري برتبة عميد طيار، إذ كان يرأس اللواء الهجومي في سلاح الجو في كيان الاحتلال. وبيّنت الوسائل أن بيتسلائيل مستاء من الوضع الراهن للبلاد، وأنه لا يعطيه الفرصة للاستمرار في العمل بشكل صحيح. من ناحيته قال رئيس شعبة الاستخبارات السابق عاموس يادلين إن نتنياهو يمزق الشعب والجيش، لافتا إلى أن الاقتصاد في الكيان يتدهور ويشهد وقفا للاستثمارات. وتأتي هذه التصريحات في ظل تفاقم الأزمة السياسية على خلفية ما يسمى بالإصلاحات القضائية وسط تصاعد الاحتجاجات في الشارع. الزميل يوسف حمدان والتقرير التالي.
لا تزال فوضى التعديلات القضائية في حكومة الاحتلال تضرب بقوة في عمق الأزمة السياسية التي يعيشها الكيان. الاحتجاجات تتزايد، الجيش ينقسم، والاقتصاد في حال لا يحسد عليها. ومع تعاظم حالة الاستقطاب الحاد فيما يسمى المجتمع الإسرائيلي، استطلاع للرأي أجرته صحيفة معارف العبرية كشف عن تراجع نسبة التأييد لرئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو بسبب التعديلات القضائية التي دفع بها ائتلافه اليميني. 49% من المستوطنين متخوفون من فقدان جيش الاحتلال لكفاءته وقدرته على الردع، 22% منهم يدرسون فكرة الهجرة العكسية، كما أشارت الصحيفة العبرية إلى أن 4% منهم بدأوا خطوات فعلية نحو الهجرة خارج فلسطين المحتلة، و58% متخوفون من حرب أهلية إسرائيلية. حرب أهلية إذن تدق ناقوس الخطر لدى حكومة الاحتلال 37، ولا يزال رئيسها يرسل بتعليمات للدبلوماسيين والسفراء لدى الدول يطالبهم بالدفاع عن خطته بما سماه الإصلاح القضائي بادعاء أنها تحفظ الديمقراطية، في حين أن وزير الحرب يؤاف جالانت صرح عبر صحيفة يديعوت أحرانوت العبرية عن سعيه لتشكيل حكومة وحدة قومية يضم فيها حزبي بيني غانتس ويائير لبيد وإخراج حزبي بلتسائيل سموتريتش وإيتمار بن غفير منها، مشيرا إلى أنه يرى في تشكيل حكومة جديدة خطوة مطلوبة في ظل الوضع الراهن للكيان. أربع رسائل تحذيرية أرسلتها شعبة استخبارات الاحتلال إلى نتنياهو، مفادها أن من وصفتهم بالأعداء يرصدون فرصة تاريخية من أجل تغيير الوضع الاستراتيجي في المنطقة والانقضاض على الكيان. إيران وحزب الله العنوانان الرئيسيان لرسالة شعبة الاستخبارات، مشيرة إلى أنهما قسما الردع الإسرائيلي إلى 4 أرجل وجميعها باتت ضعيفة: قوة الجيش الإسرائيلي والحلف مع الأمريكيين والاقتصاد والوضع الداخلي في الكيان. إصرار حكومة نتنياهو على تمرير تشريعات خطة التعديلات القضائية وإنهاء الرقابة عن قرارات وسياسات الحكومة تشكل نقطة تحول فارقة في تاريخ الكيان الإسرائيلي، هكذا يؤكد الإعلام العبري. وكما يبدو فإن انعكاسات هذه التعديلات في حال مرورها ستفضي لتآكل المقومات التي يركن إليها الكيان منذ نحو 8 عقود في تأمين وجوده بالمنطقة.
نشكر الزميل يوسف حمدان على هذا التقرير، وللمزيد من الأضواء حول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الخبير في الشؤون الإسرائيلية جلال رمانة. نستمع معا.
سيد جلال، مخاوف داخل الكيان من اندلاع الحرب الأهلية، وهناك تحذيرات من انهيارات اقتصادية، عديدة هي الإشكاليات على مستوى الكيان اليوم، إلى أين وصل تآكل الكيان من الداخل برأيكم؟
قوة إسرائيل تقوم على 4 أركان رئيسة، والواضح بأن ما يقوم به نتنياهو وائتلافه يقوم بإضعاف هذه الأركان 4. لنطرح السؤال المنطقي، ألا يعلم نتنياهو هذه الأمور؟ ألا يعلم أن خطته تقوم بإضعاف دولة إسرائيل؟ لهذه الدرجة بلغ عدم الإخلاص للفكر الصهيوني؟ الجواب بكل بساطة، يقف السياسي خصوصا المتهم بالفساد أمام خيارات، إما أنا وإما الطوفان، فبطبيعة الحال يختار نفسه، وإلا فليأتي الطوفان وليسحب الجميع، لأن تنازله عن هذه الخطة القضائية التي أتبعها الإصلاح الاقتصادي معناه أن لا يكون هناك ائتلاف، لأن الائتلاف هش من حيث العدد. في سقوط هذا الائتلاف، هذا معنى إجراء انتخابات أخرى. استطلاعات الرأي تشير إلى إمكانية الكفرة أن لا يفوز هذا الائتلاف مرة أخرى، وحتى لو لم يفوز الآخرون يمكن أن يعودوا إلى المتاهة الأولى ألا يشكل حكومة، وبالتالي تصبح محاكمة نتنياهو أسهل، دخوله إلى السجن أسهل. أرياز الحي رئيس حزب شاب وهو شريكه الرئيس لن يكون وزيرا، لأن المحكمة العليا اتخذت قرارا بمنعه من أن يتولى منصب الوزارة لأنه حكم على
ودخل. طيب سيد جلال، أمام كل هذه الوقائع والتظاهرات والاحتجاجات وتقديم الاستقالات أيضا والتمزق الداخلي داخل الكيان، هل سيخضع نتنياهو لكل ذلك أم لديه خيارات أخرى بهذا الأمر؟
هناك عامل الرئيس لم يقل كلمته حتى الآن، وهي القوة الثانية في المجتمع الإسرائيلي بعد الجيش مباشرة، ألا وهو نقابة الاستدود. الاستدود الأسبوع الماضي بدأت تلمح أنها يمكن أن تعلن الإضراب العام، لكن يبدو أن نتنياهو استطاع أن يؤثر عليهم وأن يؤجل مثل اتخاذ القرار. لكن الاستدود مكون من أعضاء، وبالتالي طلبوا اجتماعا عاجلا، لأن بعضهم كما سمعت على قناة الجيش يطالب بإعلان الإضراب الشامل والكامل. هذا معناه أن الدولة ستشل بدءا من عمال التنظيم وانتهاءا بالمدراء العامين في الوزارات المختلفة وما بينهم. الآن إذا حدثت هذه المسألة حقيقة تصبح إسرائيل أمام انهيار حقيقي، ويمكن بوقت انقياد الاقتصاد يمكن أن ينهار. الديان الذي وجدناه داخل الجيش يمكن أن يتوسع، وبالتالي قد لا يجد نتنياهو أمامه إلا اعتزال الحياة السياسية مع محاولة أن يلعب اللعبة الأخيرة أن ينفصل حتى محاكمته وهو خيرة الحياة فيه. وبالمناسبة قبل نحو السنة كان أهرون براد ورئيس المحكمة العليا السابق قد توصل إلى اتفاقية بهذا المعنى، أن يعتذر نتنياهو الحياة السياسية 7 أشهر، أن لا يدخل السجن، أن يقوم بعقوبة لخدمة الجمهور، بمعنى يذهب إلى ملاجئ العجبة أو مستشفى الأمراض العقلية لمدة 1.5 سنة ليؤدي الخدمات هناك بدل أن يدخل السجن. الإضراب العام الذي يمكن أن يعلنه للسجون معناه هم يذهبون إلى الجحيم.
الخبير في الشؤون الإسرائيلية جلال رمانة كنت معنا عبر الهاتف من رام الله، شكرا جزيلا.
مستمعين الأفاضل، مع نهاية اللقاء الذي أجراه زميل حسن نمر مع الخبير في الشؤون الإسرائيلية جلال رمانة، نأتي وإياكم إلى نهاية فقرة صراع البوتقة.
مع نهاية فقرة صراع البوتقة نشكر الزملاء شيماء كريم، يوسف حمدان، حسن نمر معد فقرة صراع البوتقة، مع الشكر الموصول للخبير في الشؤون الإسرائيلية جلال رمانة. بهذا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم، نشكركم على حسن المتابعة وفي أمان الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
إليك نجيب، إليك نجيب يا وطني، إليك نجيب.
من وجد إذا مدته ريح هواك فوق الأرض فوق البحر يمتد.
سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك كدموع العين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. ستحيا بنا كأن لم يمر عليك الفناء، فتمرح مهما احتوت كالقيود وتنعم بالحب ما بيننا. أخي إن قضيت ستحيا بنا.
الحادثة عشر مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله